بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 30 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وأزلنا في باب قضاء الحاجة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب قضاء الحاجة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقع ماء وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف.
نعم، أحسنت. كما علمنا من الدرس السابق بأن هذا الإسلام العظيم جاء بهذه الآداب، آداب قضاء الحاجة، وهذا دليل على كمال هذه الشريعة ورعاية هذه الشريعة لمصالح العباد، وسواء كان في أمور العبادات أو المعاملات أو الآداب أو الأخلاق، فما من شيء ينفع الناس ويقربهم إلى الله عز وجل إلا دلت عليه هذه الشريعة وبينته ورغبت فيه، وما من شيء أيضا يضرهم أو يعرضهم لسخط الله عز وجل أيضا بينته هذه الشريعة وحذرت منه. ومن ذلك مما جاءت به هذه الشريعة هذه الآداب، في آداب قضاء الحاجة، ومر معنا في الدرس الماضي بعض الأحكام للتعلق بهذا الباب، ونكمل بإذن الله مع هذه الأحاديث التي جمعها الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب، وهذا الحديث الخامس في هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. وجاء أيضا بلفظ اتقوا اللعانين، وجاء أيضا في حديث آخر عند أبي داود: اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث. اللعانان أو اللاعنين أو الملاعن يعني أمور تجلب اللعن على صاحبها، أعمال يفعلها الإنسان، فإذا رأى الناس هذه الأفعال تسبب ذلك في لعنه وسبه وشتمه: فلان ما عنده أدب، فلان ما يستحي، فلان ما يخاف الله، يفعل هذه الأفعال. والناس على الفطرة يستطيعون أن يميزون غالبا هذه الأمور التي تسيء إليهم أو تخدش حياءهم أو تؤدي إلى القذارة في المجتمع. فلو رأى رجل منا إنسانا أتى وباب عند باب المسجد بال عند باب المسجد بال عند باب المسجد، هذا أمر مستخذر، أمر لا يفعله إنسان عاقل، وكثير من الناس لا يتحمل: فلان سيء الأدب، فلان لعنه الله لأنه فعل هذه الفعلة، ما وجد مكان إلا هذا المكان عند باب المسجد، فأدى فعله إلى أن يلعنه الناس. اتقوا اللعانين، اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوها، ابتعدوا عنها، اجتنبوها، الأمور الجالبة للعن. وفي باب آداب قضاء الحاجة هناك أيضا جاءت هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بهذا الأمر، بعض الأماكن ينهى عن التخلي فيها عن التبول أو التغوط أو وضع النجاسات في هذه الأماكن أو ما يؤذي الناس. فهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذه الأمة أن تجتنب وأن تتقي هذه الأمور التي تجلب اللعن على أصحابها. اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم يتخلى يقضي حاجته في طريق الناس. هذا طريق معروف الناس يمرون ذهابا وإيابا ما وجد مكان إلا هذا المكان ينجس هذا المكان أو هذا الظل شجرة أو جدار أو مكان مظلة وضعت للناس لاستراحتهم أو لجلوسهم ما وجد غير هذا المكان الذي هو مستظل للناس ينزلون فيه ويجلسون ويستريحون. فإذا فعل ذلك لعنه الناس وشتمه الناس. اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد جاء عند أبي داود وهو حديث حسن في صحيح سنن أبي داود 26 حديث معاذ. اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. هذا لفظ أبي داود في سننه في صحيح السنن 26. اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد. البراز يطلق على المكان المتسع من الأرض، المكان المتسع من الأرض، لكن أطلق على هذه العذرة أو القذارة والناس يسمونه براز في الموارد. الموارد الأماكن التي يرد إليها الناس مثل الآبار أو غيرها، وقارعة الطريق طريق الناس الذين يقرعونه بنعالهم ذهابا وإيابا، والظل أيضا المستظل الناس للمقيل أو النزول فيه. هذه الثلاث الأماكن. وأيضا قال: ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما ضعف. قال هكذا الحافظ، لكن هذه الرواية من كلام ابن عباس أو من حديث ابن عباس مرفوعا حسنها الألباني رحمه الله في الإرواء في 62 في الإرواء، وهي أيضا في صحيح الجامع 113 الحديث نفس هذا الحديث. تقول الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ونقع الماء أو نقع ماء، هكذا عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس. والحديث الرابع أيضا قال: أخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة. هذه سقطت من بعض النسخ عندكم، النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري، ومن حديث ابن عمر بسند ضعيف. هذا حديث الطبراني حديث ضعيف، سنده ضعيف لا يصح لا يصح. المسألة في هذا الحديث هي ما هي الأماكن التي نهينا عن التخلي فيها، تخلي يعني قضاء الحاجة فيها. هذه الأحاديث بمجموعها دلت على بعض الأماكن، والنهي جاء لأن هذا الفعل فيه أذية للناس بتنجيز والاستقدار والتسبب في نشر الأمراض، وهذا مظهر سيء مناف لتعاليم الإسلام. الإسلام يدعو إلى النظافة، وشريعة الإسلام جاءت بالنظافة والطهارة. ويتحصل من هذه الأحاديث التي ذكرناها بعض المواضع، منها طريق الناس والظل والموارد ونقع الماء يعني العيون الغدران أشجار المثمرة جانب النهر، فينهى عن التخلي في طريق الناس وقارعة الطريق يعني الطريق الذي يطرقه الناس ويمشون فيه، أما الطريق المهجورة فيجوز التخلي فيها عند الحاجة. الطريق المهجورة لا يطرقها الناس، لا يأتون إليها الناس، مهجورة، فهذا يجوز التخلي فيها. كذلك أيضا ينهى عن التخلي فيما يستظل به الناس من شجرة أو جدار أو جبل أو نحوها مما ينتفع به. ويلحق بالظل أيضا متشمس الناس في الشتاء، متشمس الناس في الشتاء أيضا، يعني في فصل الشتاء الناس يحتاجون للشمس ويخصصون أماكن ليتشمسوا، فهذه أيضا يلحق بها، لا يجوز هنا التخلي في هذه الأماكن. والأماكن عامة التي يتردد إليها الناس كالمنتزهات والحدائق وأماكن الاستراحة، أما ما لا ينتفع به ولا يجلس فيه فيجوز التخلي فيه. كذلك أيضا ينهى عن التخلي في موارد المياه التي يردها الناس للشرب كالآبار والعيون والساقية. ويلحق بذلك أيضا محلات الوضوء، محلات الوضوء لن تعد لقضاء الحاجة في دورات المياه عند المساجد وغيرها، لا يجوز هنا التخلي في هذه الأماكن. كذلك التخلي في نقع الماء أيضا وأماكن الآبار والعيون وما حولها، وما حول هذه الأماكن، لأنه إذا تخلى في هذه الأماكن الناس أفسدوها، أفسدوا هذه الأماكن على الناس. وكذلك إذا تخلوا حول هذه أو قريبا منها أيضا يتأذى الناس، فأبعد بقدر ما تستطيع عن هذه الأماكن. كذلك الأشجار المثمرة، أشجار مثمرة مثل التين والعنب والنخيل وغيرها من الأشجار المثمرة، لا يجوز أن يأتي تحت هذه الأشجار ويقضي حاجته، لعلها تسقط ثمرة على ما خرج منه من هذه النجاسة، تتنجس هذه الثمار أو يتنجس من أراد أن يأخذ من هذه الثمار إذا كانت هذه الأشجار مثمرة، إذا كانت مثمرة. كذلك أيضا جوانب الشواطئ التي أيضا يرتادها الناس للسباحة أو للاستجمام أو غيرها، لا يجوز هناك الإنسان يقضي حاجته ويؤذي الناس، فإذا فعل ذلك استجلب لعن الناس، نسأل الله العافية.
عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول.
نعم، قال ابن حجر وهو معلول، قال الحافظ وهو معلول، يعني هذا السند معلول، لكن من جاء بعد الحافظ ابن حجر وجد له طرقا، لذلك صححه ابن السكن وابن القطان قبل ابن حجر، وهكذا صححه أيضا الألباني رحمه الله في بطرق هذا الحديث، جمع طرقا كثيرة لهذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة 3120، جمع طرقا أخرى لهذا الحديث وصححه هناك 3120 في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وجاء هناك أيضا بأحاديث أخرى بألفاظ أخرى أقصد لهذا الحديث جابر رضي الله عنه. قال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان، الرجلان على الغالب لكن أيضا المرأتان تدخلان في الحكم، فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، فليستتر وليستخفي كل واحد منهما عن صاحبه، لا ينظر إلى عورة الآخر، لا يجوز النظر إلى عورة الآخر، هذا أمر محرم ليس فقط عند قضاء الحاجة ولكن أيضا في جميع الأحوال. فالإسلام حدد لنا عورات وحدد لنا حدودا، فلا يجوز الاعتداء أو التعدي على هذه الحدود. لكن عند التغوط قد يفعلها بعض الجهال أو بعض الحمقى يفعلون هذا الفعل: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، جاء النهي أول، جاء الأمر أول بالستر، التستر، وبأن يستخفي كل واحد منهما عن صاحبه لا ينظر إلى عورة أخيه. ثم جاء النهي الثاني لا يتحدثا في نفس السياق، فيفهم من هذا أن النهي هو أيضا مع الكلام، كل واحد ينظر إلى الثاني يقضيان الحاجة، كل واحد ينظر إلى عورة الثاني ويتكلمان أثناء الجلوس لقضاء الحاجة والنظر إلى عورة كل منهما الآخر. فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يسخط ويغضب على هذا الفعل، وهذا يدل على حرمة هذا الفعل، على حرمة هذا الفعل. وجاء أيضا في لفظ آخر لا يتناجى اثنان على غائطهما، لا يتناجى يعني لا يتحدث، لا يتكلم اثنان على غائطهما، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت ذلك. أيضا هذا طريق آخر، وهناك طرق أخرى أيضا من أراد الرجوع إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة. هذا الحديث لا يتناجى اثنان هو رقم 197 في السلسلة الصحيحة، وفي مكان آخر في الصحيحة في تحت رقم 3120 هناك طرق أخرى. شاهد من أراد من طلبة العلم يعرف هذه الطرق، وهي لا شك أنها مفيدة، معرفة طرق الأحاديث مهمة جدا لمعرفة ألفاظ الحديث وأحيانا لفهم معاني الأحاديث، وكذلك أيضا لتقوية أسانيد هذه الأحاديث إذا وجدت لها طرق أخرى، يعني أسانيد أخرى، روايات أخرى، شواهد ومتابعات. هذا علم مهم جدا لطلبة العلم المتقدمين. شاهد من هذا أن الحديث صح فلا بد من العمل به، صح الحديث فلا بد من العمل به. والحديث فيه مسألة واحدة كما هو الظاهر، أنه يجب تستر الإنسان وأيضا عدم تحدثه مع شخص آخر حال قضاء الحاجة، لأن التحدث حال قضاء الحاجة فيه دناءة وقلة حياء، خاصة إذا الإنسان أمامه وينظر إليه ويتكلمان، والله عز وجل يمقت على ذلك، وسبحانه وتعالى لا يمقت إلا على الأفعال السيئة. ويفهم من هذا أن هذا الفعل محرم، ظاهر التحريم، وقال به كثير من أهل العلم. أما جمهور العلماء فقالوا هو يدل على الكراهة، لأنه قالوا من الآداب، يدل على أن هذا الفعل مكروه. لكن لا شك أن مسألة النظر إلى العورة هو محرم بدون خلاف، لكن جمهور العلماء قالوا الكلام أثناء قضاء الحاجة فقط هو مكروه. لكن الآن جمعنا بين طرق الحديث وعرفنا أن أصل المسألة أنه لا يجوز النظر إلى عورة الآخر، هذا أمر ليس فيه خلاف، أمر محرم بالاتفاق، لكن الخلافية في مسألة الكلام أثناء أثناء قضاء الحاجة، هل يجوز أن يتكلم؟ هو الآن يتبول أو يفعل يقضي حاجته، هل يجوز أن يتكلم؟ فالأصل فيه أنه لا يوجد ما يمنع، الأصل أنه لا يوجد عندنا حديث يمنع. الحديث عن المرة معنا أن كلام الاثنين حين النظر، حين نظر كل واحد كل منهما إلى عورة الآخر ويتكلمان، هذا هو المحرم. لكن الإنسان لوحده يقضي حاجته يجوز له يتكلم، خاصة إذا وجدت حاجة، إذا وجدت حاجة للكلام فلا بأس، بل قد يكون الكلام أحيانا واجب. فالإنسان يقضي حاجته في مكان مثلا ورأى رجل أعمى يمشي لوحده وأمامه حفرة، فهو يقضي حاجته، هنا واجب عليه أن يتكلم، يا فلان توقف، فلان أمامك حفرة، ولا يعرف. ففي هناك أسباب يخشى أن يتردى هذا الشخص في حفرة، أو مثلا حية كانت تقترب من أحد الأشخاص وفلان يقضي حاجته يتكلم بصوت عالي ويحذره من هذه الحية أو من العقرب التي تؤذي هذا الإنسان أو أي ضرر. فهناك أحيانا يجب على من يقضي حاجة أن يتكلم لإنقاذ شخص مثلا أو لضرورة ولحاجة، لكن الأصل أنه يجوز للإنسان أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة. هذه المسألة.
عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. ورد ورقة فيها ثلاثة أسئلة: هل يجوز الاستجمار بالخشب أو نشارة الخشب أو أوراق الشجر أو الفحم الطبيعي؟ لا، الفحم لا يجوز، الفحم لا يجوز الاستجمار به، جاء النهي عنه صريحة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالحمامة، الحمامة يعني الفحمة، وصح بذلك الحديث. أما الخشب أو ما يقوم مقام الحجارة كأوراق الشجر أو غيرها، في الأصل أنه يجوز إلا إذا جاء النهي، ويأتي إن شاء الله في درس اليوم أن النهي جاء عن يعني الاستجمار بالروث وأيضا العظم. أما غير هذين فيجوز الاستجمار بهما والاستنجاء. ما هي الموارد؟ هل هي موارد الماء أو ورود الناس؟ عرفنا الآن هو ورود الناس على أماكن الماء أو الغدران أو الآبار، هذا هو المقصود. هل يلحق بالتخلي من يرمي زبالاته في أماكن الرحلات بعدما قضى حاجته من هذا المكان؟ ولا يلحق، لا نستطيع أن نلحق. ما هي العلة في الإلحاق؟ الإلحاق يعني القياس عليها، لكن لا شك أن هذا الفعل أمر يعني ليس من الأدب على الإنسان. نزل في مكان في رحلة ويترك هذه الأوراق وهذه الأطعمة أو غيرها في مكان، هذا المكان يستخدمه غيره، وقد يعود إليه هو يوم من الأيام هذا المكان، فلا بد من عناية بنظافة مثل هذه الأماكن. لكنه يلحق بمسألة التخلي ما أستطيع، ليس عندي جواب. هل الأب أن يرى عورة الابن؟ هذا يحتاج إلى درس. وهل الأم النظر لعورة البنت؟ هذا يحتاج تفصيل، الجواب يحتاج تفصيل، نتركه لدرس القادم لضيق الوقت. وجد من الناس من يتحدث بالهاتف في الحمام وهو في حاجته، وقد يشاهد الفيديو والأخبار. طيب، ما الذي يمنع إذا كان أمر جائز يستفيد من وقته؟ المهم يستفيد في وقته بالحلال، يجوز له. لأن قلنا قبل قليل أن الأصل في الكلام أثناء قضاء الحاجة الأصل فيه الإباحة، لا يوجد نهي عن الإنسان يتكلم، نهي عن أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة أو التبول، يجوز الكلام أثناء قضاء الحاجة، هذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل فيه. نعم. قرأ أخوكم حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. هذا الحديث حديث متفق عليه، وفيه ثلاث أمور منهي عنها، ثلاث أمور منهي عنها عند قضاء الحاجة. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وجاء في الرواية أخرى أيضا عند البخاري: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، يعني بيده اليمنى، يعني لا يأخذن أحدكم ذكره بيمينه أثناء تبول. قال: وهو يبول، وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يستنجي بماء أو بحجر بيده اليمنى، يحمل الماء بيده اليمنى أو يمسح بيده اليمنى، يمسح الماء أو يغسل الماء من مكان خروج النجاسة بيده اليمنى، ولا يتنفس في الإناء. هذا أيضا من الآداب، جاءت في نفس المساق، تنفس في الإناء يعني إناء اللبن أو الماء، إذا شرب يشرب بسم الله، ولا يتنفس داخل الإناء، سواء كان إناء ماء أو إناء لبن أو إناء شوربة أو إناء غيرها مما يشربه الإنسان، لا يتنفس فيه. هذا الحديث فيه الثلاث الآداب هذه، لذلك فيه ثلاث مسائل. مسألة الأولى: حكم مس الفرج باليد اليمنى حين التبول، دل الحديث على النهي، وجاء التوكيد على النهي لا يمسكن، هذه نون التوكيد دليل على أن هذا النهي مؤكد، وهذا ينافي تكريم اليمين اليد اليمنى. والأصل في النهي أنه للتحريم، فقال به بعض أهل العلم كداود وابن حزم وغيرهما، أما جمهور أهل العلم فقالوا هنا النهي للكراهة، النهي على الكراهة كما ذكره النووي رحمه الله، قالوا لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد، ولأنه من باب تنزيه اليمين، وهذا هو الأصل عندهم. إذا كان جاء النهي في باب الآداب والتوجيه والإرشاد عند بعض أهل العلم أنه الأصل إذا جاء النهي هو للكراهة، هذا هو، وهذه مسألة أصولية معلومة في كتب الأصول، لكن لا شك أن الأحوط للمكلف لا يمس ذكره بيمينه حال البول، لأن الحديث نهى عنه، ومحل النهي عن مس الذكر باليمين إذا لم تكن ضرورة، فإن كان ثم ضرورة جاز من غير كراهة. والمرأة كالرجل في حكم مس القبل والدبر باليد اليمنى، لأن سبب النهي إكرام اليمين وصيانتها من الأقدار. هذه هي المسألة الأولى. والثانية مسألة حكم الاستنجاء باليد اليمنى، وجاء في الحديث لا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يتمسح يعني لا يستنجي. والاستنجاء يطلق على الغسل بالماء أو المسح بالحجارة، جاء هذا اللفظ في الأحاديث. هذه المسألة ما هو الحكم باليد اليمنى، ولا جاء النهي أيضا عن الاستنجاء باليمين من بول أو غائط سواء بالأحجار أم بالماء. وعلمنا الآن أن الجمهور قالوا أن هو نهي للتنزيه للكراهة وللأدب لا نهي تحريم، أما أهل الظاهر قالوا أنه حرام، وقال به أيضا بعض الشافعية صاحب المهذب، قال لا يجوز أن يستنجي بيمينه. والمسألة هذه علمناها والخلاف فيها وسببه، هل هي للتحريم أم للكراهة؟ فالجمهور يرون أنها للكراهة لأنها من باب الآداب ومن باب الإرشاد. مسألة الثالثة حكم التنفس في الماء، إذا شرب الماء يتنفس في هذا الإناء، والحديث دل على النهي، وعلى الإنسان يتنفس خارج الإناء، وهذا ثابت، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث من قوله ومن فعله، ومن آداب الشرب، والتنفس في الإناء فيه محاذير، التنفس في الإناء يقذر الشراب على من بعده، وأيضا النفس ربما حمل أمراض يتلوث بها الإناء، كذلك أيضا الذي يطيل في الشرب يخشى عليه من الشرق أن يشرق، لأن الماء نازل والنفس صاعد، فإذا التقيا فقد يشرق الإنسان ويؤدي إلى مفاسد. فالسنة الإنسان إذا شرب أن لا يشرب في نفس واحد، الأفضل أن يشرب في ثلاثة أنفاس كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرب على ثلاث دفعات، كما في حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، يتنفس في الشراب يعني ليس في داخل الإناء، في الشراب بسم الله والحمد لله وهكذا ثلاث مرات، هذا ثبت. وقال صلى الله عليه وسلم إنه أروى وأبرأ وأمرأ، هكذا قال عنه في حديث أنس الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه 2028. هذه ثلاث مسائل الحديث.
عن سلمان رضي الله عنه أنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم.
أحسنت. ورد السؤال إذا عطس الإنسان أثناء قضاء الحاجة هل يحمد الله؟ أثناء قضاء الحاجة لا يجوز ذكر الله عز وجل، لا يحمد الله ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجيب المؤذن إذا أذن، لأنه لا يجوز ذكر الله أثناء قضاء الحاجة، أثناء التبول أو التغوط لا يجوز ذكر الله. وقد مرت معنا المسألة سابقا وذكرنا لكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نهيه للصحابي الذي سلم عليه أثناء قضاء حاجته فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد السلام، وقال له بعد ذلك إذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي. والسلام ذكر ورد السلام ذكر. من هذا الحديث وهو في صحيح سنن ابن ماجه تبين لنا أنه أثناء قضاء الحاجة لا يجوز ذكر الله، فإذا عطس لا يحمد الله، إذا انتهى من قضاء حاجته بعد ذلك يحمد الله عز وجل، ومن سمعه يشمته إذا سمعه. نعم. حديث سلمان رضي الله عنه، حديث سلمان رضي الله عنه. وأول الحديث يقول سلمان قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال سلمان أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل. أتى بالحديث، فهذا أول الحديث. قال لنا المشركون، وفي رواية قال لنا يهود، إني أرى صاحبكم يعني نرى نبيكم محمدا يعلمكم كل شيء أيها المسلمون، حتى يعلمكم الخراءة يعني آداب التخلي وآداب القعود عند قضاء الحاجة، حتى هذا الأمر الذي يهمله الناس ولا ينتبهون له. قال سلمان أجل، أجل علمنا كل شيء. وهذه عظمة ديننا، دين الإسلام، الذي يعرف هذا الدين ويدخل فيه لا يمكن أن يتركه، إذا علم وعرف ما فيه من الأحكام والعقائد والآداب والأخلاق والرحمة والرفق لا يمكن أن يترك هذا الدين، الدين العظيم. الناس بحاجة إلى التعريف بهذا الدين، فعلى كل منا أن يعرف الناس بهذا الدين العظيم. فإذا كان المشركون في زمن الصحابة رضي الله عنهم واليهود يحسدوننا على هذا الأمر، يقول إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء، يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، حتى كيف تجلسون عند قضاء الحاجة، ما تقولون عند قضاء الحاجة، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، حتى هذه. قال سلمان أجل، أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل، أن نستقبل بفروجنا القبلة بغائط أو بول، هذا مفهوم الحديث، أن نستقبل بفروجنا القبلة بغائط أو بول، قبلة الكعبة، 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 أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. أربعة آداب من آداب قضاء الحاجة في هذا الحديث، أربعة آداب. وهنا جاء نهانا أن نستقبل القبلة، وجاء أيضا في أحاديث أخرى صحيحة أيضا أن نستقبل وأن نستدبر أيضا. نستقبل يعني أمامك الكعبة أثناء قضاء الحاجة، نستدبر يعني خلفك الكعبة، فالحالتان لا تجوزان، استقبال الكعبة ببول أو غائط لا يجوز، وهكذا الاستدبار أيضا، تكون خلفك الكعبة أثناء التبول والتغوط لا يجوز أيضا. وهذا الحديث فيه ست مسائل. مسألة الأولى حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، والحديث دل والنهي هنا دل على التحريم، دل الحديث على النهي عن استقبال القبلة حال الغائط أو البول، سيأتي تفصيل وكلام أهل العلم والمذاهب في الحديث القادم. المسألة الثانية حكم الاستنجاء باليمين، هذه مرت معنا قبل قليل الحديث السابق، استنجاء باليد اليمنى، دل الحديث أيضا هذا على النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى. المسألة الثالثة الاستنجاء بثلاثة أحجار، دل هذا الحديث على أن الاستنجاء أو هو الاستجمار لا يجوز بأقل من ثلاثة أحجار، لأن الأقل من ثلاثة أحجار غالبا لا ينقي المكان، لا يطهر النجاسة، فيجب الأخذ بظاهر هذا الحديث. وظاهر الحديث يدل على أنه لا ينقص المسلم عن 3 أحجار حتى ولو أراد أن يتبع ذلك بالماء، حتى ولو أراد، لأن جاء النهي هنا، نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أن نستنجي بأقل، يعني نهانا أن نستنجي بواحدة أو 2 لأنهم أقل من 3 أحجار. فالاستجمار أو الاستنجاء بالحجارة يكون في 3 أحجار أو أكثر حسب الطهر، إلى أن يطهر المكان. إذا لم يطهر المكان ب3 زاد حتى يحصل الطهر أو إنقاء هذا المكان من النجاسة. هذا هو المسألة الثانية. الثالثة، استنجاء ب3 أحجار، فلا بد أن لا ينقص عن 3 أحجار، والحديث دل على هذا. وكذلك أيضا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا حديث طويل، قال صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. إذن فيه 3، أقل شيء 3، فإذا أردت الزيادة فبـ5 أو بـ7 أو بـ9 يرحمك الله. ظاهر الأمر هنا الوجوب، ظاهره للوجوب. وجاء أيضا في حديث آخر: من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. لكن هذه الرواية ضعيفة، من استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هذه الرواية ضعيفة، ضعيفة في ضعيف سنن أبي داود 35. فالشاهد من هذا أن مسألة استنجاء ب3 أحجار هذا الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، لا يجوز الاستنجاء أو الاستجمار بأقل من 3 أحجار. مسألة تتبع للمسألة السابقة، نعتبرها مسألة رابعة: هل يتعين الحجارة في الاستجمار؟ هل تتعين الأحجار في الاستنجاء فلا يجزء غيرها؟ فمن أهل العلم قال: لا تتعين الأحجار، لا تتعين الأحجار، بل يجزء كل ما قام مقامها في الإنقاء من الخرق أو الأخشاب أو المناديل الورقية ونحو ذلك، لأن الغرض تطهير المكان وليس نوعا بعينه الحجر، وإنما نص الشرع على الأحجار لأنها أيسر وأسهل. هذا قول جمهور أهل العلم، أنه يجزي عن الأحجار ما ينقي المكان، وخاصة في أيامنا هذه أوراق، هذه المحارم الورقية والمناديل الورقية، وبعضها معطر وبعضها فيه مادة لإزالة النجاسات، تطورت الأمور، فلا شك أن هذه أفضل من الأحجار، فهي تنقي. هذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، ويدل على عدم تعيين الحجر، وأنه لا بد، أنه لا يجب فقط الاستجمار فقط بالأحجار. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العظام والرجيع، فلو كان الحجر متعينا لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عما سواه، عما سواه الأحجار. فلما خص النهي بالعظام والرجيع دل على أن ما سوى ذلك من المباحات يجوز الاستنجاء به، كالمحارم الورقية وغيرها. هذا قول جمهور العلم وهو الراجح. ومن أهل العلم قالوا: لا تتعين الأحجار، وهذا قال به بعض الظاهرية، قالوا بعض الظاهرية، لكن قول الجمهور هو الأصح. المسألة الخامسة: هل يلزم في الاستجمار 3 أحجار أم 3 مساحات بحجر واحد؟ أحيانا يكون الحجر يعني كبير، مثلا حجر كبير، ففي هنا رأس وهنا رأس ورأس من هنا ورأس من هنا، فإذا كان مسح من هنا مسحة ومن هنا مسحة ومن هنا مسحة، هل يجزأ أم لا، أو لابد من 3 أحجار؟ عرفنا هذه المسألة، أشير إليها في كتب الفقه. فقال جمهور أهل العلم أن المراد بالأحجار 3 مسحات، لا يلزم 3 أحجار. فلو استنجى بحجر له 3 أحرف 3 أطراف، فمسح بكل طرف مسحة، أجزأه ذلك، لأن المراد المساحات، والأحجار 3 أفضل من حجر واحد. هذا قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني قالوا: لا بد من 3 أحجار، ولو كان فيها أطراف كثيرة لا بد من 3 أحجار، أخذا بظاهر الحديث،
وقال بذلك ابن حزم، وهي رواية عن الإمام أحمد، ولا صح في مذهب الحنابلة هذا القول موجود، لكن قول الجمهور وأيسر وأسهل، وثلاث مسحات موجودة، والحجر التي فيه ثلاث أطراف معناته يكفي عن ثلاثة أحجار، عن ثلاثة أحجار لو كسرته بيطلع لك ثلاثة أحجار أو زيادة. فهذا هو القول الصحيح، أنه لا يلزم في الاستجمار ثلاث أحجار، إذا كان حجر واحد فيه ثلاث أطراف يكفي عن ثلاث مسحات، لأن القصد هو المراد هو المسحات، والله أعلم. مسألة السادسة في هذا الحديث، مسألة حكم الاستجمار بالعظم والرجيع، حكم الاستجمار بالعظم والرجيع، لأن جاء في آخر الحديث نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع يعني الروث العذرة، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. وهذه المسألة السادسة، دل الحديث على النهي عن الاستنجاء بالعظم، أي نوع من أنواع العظام لا يجوز الاستنجاء بها، عن الأحجار أو عن المناديل لا يجوز، وهكذا الرجيع روث، روث الحيوانات، أرواث الحيوانات أو الإنسان لا يجوز، وذلك لأن العظم، لأن العظم إذا كان من حيوان مذكى فهو طعام الجن، طعام الجن هذا أمر غيبي، كيف أنا أقول طعام الجن؟ أمر غيبي، لا بد له من دليل، لذلك جاء الدليل من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في قصة يرحمك الله، الحديث رواه مسلم وغيره، حديث ابن مسعود في قصة ليلة الجن، معروف الحديث. وفي هذا الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن، أتاني داعي الجن فذهبت معه. الجن مسلمون أسلموا دخلوا الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى داعيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال: يا رسول الله علمنا الدين، علمنا الدين، تعال معي علم قومي الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم. يقول ابن مسعود: انطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم الجن، سألوه الزات، الجن سألوه الزات، طلبوا الزات: يا رسول الله نريد الزات لنا ولحيواناتنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، أوفر ما يكون لحما، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أي عظم ترونه في طريقكم، طريقكم أيها الجن، خذوه، فإذا كان في أيديكم نبت لحم لكم، نبت فيه لحم، أوفر ما يكون لحما، فهذا طعامكم، وكل بعرة علف لدوابكم، كل بعرة من بعرات هذه الحيوانات علف لدوابكم، أيضا الله عز وجل ينبت فيها، الله عز وجل علف لحيواناتهم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، يوجه أمته صلى الله عليه وسلم، لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث، فإنهما طعام إخوانكم. هذا حديث ثابت رواه الإمام مسلم في صحيحه 450 وغيره. فحكم الاستجمار بالعظم والرجيع لا يجوز للنهي الذي جاء في الحديث، ولأن أيضا العظم هو طعام أخواننا من الجن، الله عز وجل ينبت عليه لحما ليطعمهم سبحانه وتعالى ويرزقهم، وهكذا البعر والروث، روث الحيوانات، وهذه الأبعار كثيرة هي علف لدواب الجن، وهذا من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها. نعم.
وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
أحسنت. بس تنبيه فقط للأخوة الحاضرين أنه نجتنب الأسئلة التي لا تتعلق بالدرس. سيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب بلوغ المرام كل ما يتعلق بالعبادات والمعاملات، علينا الصبر فقط. وجاء سؤال حكم النفخ على الطعام الحار، ما له علاقة بكتاب آداب الحاجة، لكن لأنه جاء هناك في الحديث السابق قد نجد له عذرا صاحب السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء، فحكم النفخ على الطعام لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب. هل سبب النهي على الاستجمار بالروث لأنه طعام دواب الجن؟ شوف استعجل بالسؤال، أجبنا على السؤال قبل قليل فكذب السؤال ولم ينتظر حتى نشرح الحديث، فعرفنا الآن السبب. حكم الاستجمار من الأحجار التي تعرضت للنار مثل السيراميك والطابوق ما في مانع، ما في مانع. الأصل الإباحة، أوراق الجرائد أوراق تبقى، على المسلم ينتبه ما يكون فيها شيء محظور، آية قرآنية أو حديث أو ذكر لله عز وجل أو ما يمنع من استخدامها، لكن هي ورق مثل المناديل الورقية والمناشف مثلها. نعم هذا تنبيه لكنه ليس مجاله الآن، نتركه إن شاء الله الوقت الآخر. هذا الحديث الأخير في درس اليوم الذي قرأه أخوكم، قال وللسبعة، قال ابن حجر وللسبعة، وسبعة هم رواة الحديث الستة ومعهم الإمام أحمد، فالحديث رواه الإمام أحمد في المسند وبخاري ومسلم، والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، فحديث متفق عليه من حديث أبي أيوب، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. يخاطب أهل المدينة صلى الله عليه وسلم، يخاطب أهل المدينة، لكن عندنا مثلا في الإمارات الغرب هو اتجاه القبلة، الغرب اتجاه القبلة، فلا يجوز استقبال الغرب بالنسبة لنا ولا استدبارها بغائط ولا بول. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن شرقوا أو غربوا، يعني استقبلوا جهة الشرق واستقبلوا جهة الغرب، هذا لأهل المدينة، لأهل المدينة. أما نحن فلا، أو غيرنا ممن كانت القبلة في شرقه أو في غربه، فلا يجوز، لا يجوز الاستقبال والاستدبار. فالحديث في مسألة مرت معنا سابقا في الحديث السابق، وأخرناها فقط للتفصيل هنا لمزيد من التفصيل، لأن الخلاف فيها قوي يحتاج إلى تفصيل. وحديث أبي أيوب هذا الذي هو في الصحيحين وفي غيرهما في الكتب الستة، جاء أيضا في آخر الحديث في إحدى الروايات لهذا الحديث، قال أبو أيوب رضي الله عنه، أبو أيوب يروي الحديث: لا تستقبلوا، يقول قال صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، لكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، لما فتحت الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة، بنوا هناك مراحيض تجاه الكعبة. قال أبو أيوب: فننحرف عنها، ننحرف عنها، يعني إذا كان هذا المرحاض والكعبة أمامه ينحرف يمينا أو شمالا عند قضاء الحاجة، لا يقضي حاجته وهو مستقبل الكعبة، هذا معنى كلام: فننحرف عنها ونستغفر الله. قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة، مراحيض يعني بناء، حمام مبني، بنيان. إذا قال بنيت نحو الكعبة يعني اتجاه القبلة، وهو الذي يعلم أبو أيوب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، يعلم هذا النهي فطبقه حتى في البنيان، طبقه، بل يقول قدمنا ننحرف عنها نستغفر الله. كلنا يعني الصحابة يفعلون هذا الفعل، ليس هو وحده فقط. لماذا فصلت في هذه المسألة؟ لأن لا علاقة مباشرة في ترجيح أحد الأقوال الخمسة في المسألة. فالمسألة هي حكم استقبال واستدبار القبلة أو الكعبة ببول أو غائط. أشار العلماء في هذه المسألة إلى الخلاف، والخلاف في المسألة معروف ومشهور وفيه أقوال كثيرة، لكن خمسة أقوال هي خلاصة ما جاء من العلماء في هذه المسألة. قول الأول قال هنا النهي للكراهة، النهي للكراهة، لا تستقبلوا لا تستدبروا، لا هنا للكراهة ليست للتحريم، ولا فرق بين الفضاء يعني في الصحراء أو في العمران في البنيان، والنهي مكروه في البنيان وفي العمران وفي الصحراء وفي الصحراء. لماذا قالوا؟ لأن أحاديث النهي محمولة على الكراهة. لماذا؟ قالوا لأنه ثبت من حديث جابر عند الإمام أحمد وابن حبان، وهو حديث حسن، رأيته صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام مستقبل القبلة، يعني يقضي حاجته وهو مستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. وحديث أيضا عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا لبيت المقدس، مستدبرا للكعبة، مستدبرا للكعبة، وحديث في الصحيحين متفق عليه. فقالوا هذان الحديثان قرينان على أن النهي للكراهة ليس للتحريم، فقدموا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على قوله وهو النهي، وهو النهي. هذا القول الأول. والقول الثاني أن استدبار القبلة واستقبالها محرم في الفضاء وفي العمران لظاهر أحاديث النهي، لظاهر أحاديث النهي. طيب ما هو جوابكم على ما صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا الأحاديث التي جاءت هي حكاية فعل لا عموم لها، هي في من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حكاية فعل لا عموم لها، وتبقى الأدلة التي جاء فيها النهي الصريح تبقى على أصلها، أو أن يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على إذا كان لعذر، إذا كان لعذر. أما من كان ليس عنده عذر فتبقى الأصل النهي، أحاديث النهي يعمل بها. كذلك قالوا أن الجواب على من سبق من القول، وقالوا هنا أحاديث من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أفعاله، وعند الترجيح يقدم القول على الفعل، هذا قد يستفيد طلبة العلم. قول الثالث أن هذا مباح، استقبال القبلة واستدبارها ببول وغائط مباح، لأن أحاديث النهي منسوخة، هكذا قالوا بأحاديث الإباحة، بأحاديث الإباحة. طبعا لا رد عليهم أهل العلم، لا دليل على النسخ، لا دليل على النسخ، بل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث النهي متأخرة متأخرة. القول الرابع يحرم في الصحراء دون العمران، يحرم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء، أما في البنيان في الحمامات والمراحيض قالوا لا يحرم، لأن أحاديث الإباحة وردت في العمران فحملت عليه، وحديث النهي عامة عامة، وبعد تخصيص العمران بأحاديث فعله بقيت الصحارى على التحريم، هكذا قالوا، قال به بعض السلف كعبد الله بن عمر وغيره. لكن قول عبد الله بن عمر موقوف عليه، لا يعارض بالمرفوع الصريح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الخامس الفرق بين الاستقبال والاستدبار، فيحرم استقبال القبلة في الفضاء والعمران، ويجوز استدبار القبلة في الفضاء والعمران، وهذا مردود. القول الخامس ضعيف، مردود بورود النهي، جاء النهي عن الاستقبال وعن الاستدبار، فما الذي يمنع؟ الآن عرفنا خمسة أقوال باختصار، والقول الثاني بعد البحث هو الذي ترجح عندي، هو الذي ترجح أولا للحديث الصريحة التي فيها النهي، كذلك أيضا فهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم أبي أيوب الأنصاري راوي الحديث، والراوي أعلم بما يرويه من غيره، هذا ليست قاعدة لا في استثناء، لكن هي قاعدة وجدت عند أهل العلم، فهو الراوي، والراوي جاء بحديث النهي، وأبو أيوب قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة بنيان ننحرف عنها نستغفر الله، استغفار ما يكون إلا من فعل محرم، والانحراف ما يكون إلا عن أمر ممنوع في الشرع، ففهم من كلام أبي أيوب ومن معه من الصحابة أنه لا يجوز استدبار القبلة ولا استقبالها في الصحراء ولا في البنيان حتى ولا في المراحيض والحمامات التي وجدت في أيامنا. هذه المسألة باختصار، ما نريد أن نطيل عليكم، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، ويحسن لنا ولكم الخاتمة، ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.